الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. شرفت ومنورت، والله يجعل لقاءاتنا هذه لقاءات طيبة ومباركة إن شاء الله، ويجعل فيها الخير والبركة. ويمكن حتتعبوا مني أو تملوا مني وأنا أقول كل مرة، خلونا نتذكر جمال النهايات وحسن العاقبة، وأنه الإنسان لازم يعود نفسه أنه لا ينقطع عن الأشياء التي يلتمس فيها الفائدة، لا يسمح لنفسه أن تراوده بالتوقف في بدايات المسيرة. يعني كل ما فتر الإنسان أو وجد شيء من الصعوبة يتذكر تمام النهايات إن شاء الله. نحن لازلنا في مصادر التلقي، وكما قلت في البداية أنه مصادر التلقي موضوع في غاية الأهمية والحساسية والخطورة، وأنه ينبني عليه أشياء كثيرة فيما بعد. فلأجل ذلك سنكمل في مصادر التلقي إن شاء الله، ربما بقي لنا 3 محاضرات ربما في قضية مصادر التلقي تحديدا. انتهينا من مصادر المعرفة، يعني نظرية المعرفة بشكل عام. بعدين تكلمنا عن حجية القرآن الكريم كمصدر أساسي للتلقي الشرعي. اليوم ننتقل إلى باب آخر في مصادر التلقي، وهو حجية السنة النبوية. وحجية السنة النبوية ممكن نتناول هذا الموضوع بتناول، يعني خلينا نقول، حجاجي جدلي محض. فنقول مثلا حتى نثبت حجية السنة نستدل بالأدلة التالية، وحتى نرد على منكر السنة نستدل بالأدلة التالية، وهذا الشق سنقوم به إن شاء الله. لكن قبل أن نقوم بأي استدلال جدلي حجاجي برهاني في قضية حجية السنة والرد على المنكرين، هناك ما هو أهم من ذلك، ألا وهو إبراز قيمة ومكانة وأهمية السنة النبوية، ومقدار الخسارة والحرمان التي تلحق من تفوته السنة النبوية أو من يعطلها كمصدر من مصادر الاهتداء ومصدر من مصادر المعرفة. دعوني أذكر لكم تجربة يسيرة فقط. نحن الآن نسير في سلسلة اسمها غيث الساري من هدايات البخاري، والسلسلة موجودة باليوتيوب، وبعض الحاضرين هنا ممن يتابع السلسلة بشكل مباشر. أمس كان عندنا الدرس 48 من هذه السلسلة غيث الساري. كل يوم أو كل درس نأخذ حديث، حديثين، 3 أحاديث تقريبا. إلى الآن في 48 درس وصلنا إلى تقريبا 500 أو ما يقارب 500 إلى 600 فائدة منهجية وتربوية وأخلاقية، ونحن لا نزال في الأحاديث الأولى من صحيح البخاري. 500 إلى 600 فائدة تقريبا. الفائدة ما أتكلم عن فائدة فقهية، ولا أتكلم عن أحكام تستنبط من السنة، ولا أتكلم عن تبيين لمجمل القرآن في أمور في الزكاة ولا في الصلاة، هذا شيء آخر. أنا أتكلم الآن فقط عن فوائد تربوية ومنهجية وسلوكية، وأمور متعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن فقط في بدايات، يعني لم نصل حتى إلى ربما 2 إلى 3% من أحاديث البخاري فقط، ونرجو أن نصل إلى آلاف وآلاف وآلاف الفوائد فقط في باب التربية والمنهج والسلوك من خلال الأحاديث الصحيحة. وأرجو أنه يكون في فرصة بعد المحاضرة، ممكن بعض من يحضر السلسلة ممكن يتكلم عن شيء من الثمرات أو الفوائد السلوكية والمنهجية والتربوية المستفادة من السنة النبوية. وأنت في وتحلق في هذه السماء المنيرة الصافية، يأتيك شخص من أسفل الأودية السحيقة فيقول لك أثبت لي حجية السنة النبوية. ماشي، ترى هنثبت حجية السنة، نتكلم ونتناقش جدليا، بس ترى القضية قضية، تراها أنت في وادي والموضوع في وادي آخر. الموضوع ترى أكبر وأعلى وأعز وأثمن من أنه يكون نقاش جدلي مجرد في باب حجية السنة. هناك أبواب من الخير والبركة والثمرات التي لا تدرك حجم الخسارة التي خسرتها بإغلاقك باب السنة النبوية كمصدر. ولذلك إذا قلنا إنه الشبهات حول السنة النبوية كثيرة ومتكاثرة، وإنه والله نخاف على الشباب إنه ممكن يتأثرون ببعض الشبهات والإشكالات المثارة حول السنة النبوية، إيش أكثر أو ما أكثر ما يمكن أن يكون وقاية وحصانة للشباب من أن يتأثروا بالشبهات المثارة على السنة النبوية؟ ممكن واحد يقول والله دعهم يقرؤون كتبا في حجية السنة النبوية، تمام ممتاز. غيره والله دعهم يرون مناظرات في حجية السنة النبوية، ممتاز. غيره واحدة من أهم الأشياء التي تثبت الإنسان وتزيده حصانة ومناعة من التأثر بالشبهات المثارة على السنة النبوية هي أن يتشرب محبتها. وتشرب المحبة ناتج عن إدراك القيمة والأهمية، الأهمية والقيمة الاستثنائية للسنة النبوية. فإذا لم يتشرب هذه المحبة ويدرك القيمة الحقيقية لها، فقد يتأثر ولو كان يمتلك أداة جدلية في السنة النبوية. وهذا الكلام لا يقال فقط في باب السنة النبوية، هذه قاعدة مهمة جدا جدا. الآن مثلا الإلحاد، والله كيف نقي شبابنا من الإلحاد؟ هناك وسائل كثيرة وهناك أشياء كثيرة ممكن يتعلمها الشاب بحيث لا يتأثر بالإشكالات، لكن واحدة من أهم الأسباب، واحدة من أهم العوامل الوقاية هي أن يتشرب الشاب محبة الإسلام، وأن يدرك تماما أنه يعتقد بكنز من الكنوز لا يوجد مثله في هذا الوجود، وأنه بتركه الإسلام سيفقد شيئا عظيما. وهذا الكلام لا يكون عاطفيا، لازم يتشرب تشربا، والتشرب مو أني أنا أقول لي فيقتنع به، لا، لازم هو يعيشه. إذا لم يعش الإنسان حلاوة الإيمان فمن الصعب أن يتذوق مرارة الكفر، إذا لم يعش الإنسان حلاوة الإيمان فمن الصعب أن يدرك طعم مرارة الكفر، وبالتالي ينتقل من الإسلام إلى الإلحاد، يقول لك أنا ما فقدت شيء، عادي كنت مسلم عادي مع الناس والحين صرت ملحد مبسوط. اي عادي، ممكن يكون كلامه صح لانه هو اصلا حقيقه ما عاش الاسلام، لكن دعه يعيش الاسلام حقا ويجرب لذه المناجاه الالهيه في اخر الليل حين لا يراه احد، ودعه يدرك السمو الروحي والقلبي في السجود، في سجود الخلوات، ودعه يذوق، ثم قل له هل تدرك الآن مرارة الكفر أو لا؟ نعم سيدرك تماما. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين أمرين في قضية ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر أمرين متضادين وهي المحبة والكره، فقال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. اجتماع محبة الله ورسوله مع كراهية الكفر هذه أعظم وقاية. فعلى أي حال، هذا فقط تنبيه سريع أنه قبل ما ننشغل بباب الرد والإجابة عن الإشكالات ونعرف الأدلة التفصيلية على حجية السنة، أو حتى في أبواب أخرى كما قلت مثل وجود الله، مثل صحة إلى آخره من الثوابت الشرعية، لا ننقل الملف من الملف، يعني لا نحصر هذا الكلام في الملف الجدلي، لا نحصر هذا النقاش أو هذه القضايا في الملف الجدلي المجرد وإن كان مهما. هذه مقدمة. الآن يعني نبدأ إن شاء الله في الموضوع، لكن دعونا نستعرض عناصر المحاضرة أو المحاضرات المتتالية إن شاء الله في قضية السنة النبوية. العنصر الأول، الخارطة العامة لباب حجية السنة والإشكالات المثارة حوله. طيب، أول شيء الخارطة العامة لباب حجية السنة والإشكالات المثارة حوله. بعدين العنصر الثاني، حقيقة القول بحجية السنة النبوية واعتماد الأحاديث الصحيحة. ثلاثة، مآلات القول بإنكار السنة أو التشكيك فيها. أربعة، المرتكزات التي ينبني عليها القول بحجية السنة. وبعد قليل إن شاء الله ستأتي الخارطة التفصيلية أنه إيش هي المرتكزات بشكل عام. خمسة، موثوقية نقل السنة النبوية، 6 أصناف المنكرين للسنة والمشككين فيها، 7 نبذة تاريخية عن إنكار السنة النبوية، 8 البوابات التي يلج منها المشككون في السنة النبوية، والبوابات ستكون كالتالي: أولا بوابة الاستغناء بالقرآن الكريم، ثانيا بوابة عدم الثقة بطريقة نقل السنة، ثالثا بوابة التدوين للسنة، رابعا بوابة معارضة السنة للقرآن أو العقل أو العلم التجريبي، ثم بوابة الطعن في الصحابة ونقلة الحديث، ثم بوابة الأحاديث المستنكرة. بوابة الأحاديث المستنكرة. طيب الآن هذا العنصر الثامن. العنصر التاسع منهجيات في مناقشة منكري السنة، والعنصر العاشر والأخير مراجع للاستزادة. هذه الخارطة إن شاء الله التي سنسير عليها في محاضرة اليوم، وما أدري كم محاضرة في بعدها لما نخلص إن شاء الله الموضوع هذا بإذن الله تعالى. ننتقل إلى العنصر الأول اللي هو إيش العنصر الأول؟ خارطة العامة لباب أو الكلام في حجية السنة والإشكالات المثارة حولها. الخارطة العامة ستكون كالتالي، يعني خارطة العامة هي الفكرة منها إيش؟ الفكرة إنه من الحسن ومن المهم دائما قبل أي موضوع له تفاريع وتفاصيل إنه تتصور إيش الملامح العامة للموضوع، أين يقع جزء الإثبات، أين يقع جزء الرد، أين يقع جزء التاريخ، أين يقع جزء كذا. فهذا شيء جميل جدا إنه الإنسان يتصور الموضوعات تصورا إجماليا قبل الحديث عنها. وهذه القضية ليست فقط في هذا الباب طبعا، يعني خلونا بس نأخذ استطراد كذا يسير لأنه استطراد مهم منهجي. دائما الإنسان، الناس اللي يأخذون معلومات سواء عن طريق الكتب أو المحاضرات أو شيء، على قسمين. في قسم يأخذون المعلومات ولا يكونون قادرين على استخراج مظلات منهجية من هذه المعلومات. إيش الفائدة من المظلات المنهجية؟ إنه لو جات أشياء جديدة يقدروا يضعوها تحت هذه المظلات، تمام؟ هذا القسم الأول، ما يقدروا، يعني يأخذ معلومة يحفظ هذه المعلومة، تجي تقول له خلينا نتناقش في قضية مدري إيش ما قرأ عنها، وهي القضية مشابهة للتي قرأها، جيد؟ فيقول لك والله أنا ما عندي خلفية عن هذا الموضوع. إيه تمام، أنت ما عندك خلفية، يعني أنت ما قرأت هذه المعلومة تحديدا، بس تراك قرأت شيء مشابه، كان من المفترض أنك تدرك أنه هذا الموضوع الجديد يشابه الموضوع القديم، وبالتالي تستطيع أن تحكم فيه بحكم الموضوع السابق. هذا الناس اللي ما تقدر، هذول يتعبوا، هؤلاء أبعد ناس عن قضية الاجتهاد. هؤلاء يقرؤون ويقرؤون 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 ولا يشعرون بالثمرة الكبيرة في التعامل مع النوازل والمستجدات. تجد دائما إذا جاءت قضية يقول لك أخي يعني خلينا نشوف واحد يعرف في الموضوع هذا. إيه طيب ممتاز، أنت لك 10 سنوات يا أبو الشباب تقرأ وتتعلم، ترى حاول ممكن يكون عندك شيء. فيقول لك أنا ما أعرف، كل شوية تجينا قضية جديدة أنا ما أعرف التعامل مع هذه الملفات. ممتاز، أنت ما قرأت عنها باسمها، لكن حاول أن تقيس. النوع الآخر من القراء والمستفيدين والمتلقين هم النوع القادر على أن يستخلص من التفاريع أصولا، وأن يستخرج من الجزئيات كليات، فيكون قادرا على إدخال الصور الجديدة في القواعد الكلية اللي عنده اللي كونها هو بنفسه. هذه أشبه شيء بإيش في التراث الإسلامي؟ مبحث إيش؟ مبحث القياس. القياس في أصول الفقه، هذا هو القياس بالضبط. تجد أنت عندك الأحكام الشرعية، إما أنه عندك نص واضح من القرآن أو من السنة، جيد، أو عندك نص عام وليس محددا في المسألة أو في القضية، فتحاول أن تدخل في حكم هذا النص ما يشترك معه في العلة، صح؟ طيب، هي أربعة أشياء: حكم جاء النص عليه، صح؟ وحكم إيش؟ لم يأتي النص عليه فتريد أن تدخل فيه الحكم اللي جاء النص عليه، صح؟ وعندك حكم وعندك علة. العلة اللي هي المظلة اللي تكلمنا عنها قبل شيء، جيد؟ فإذا أنت ما عرفت إلا حكم النص اللي جاءك في القضية الأساسية اللي تكلم عنها القرآن أو السنة، فلما تأتيك مسألة جديدة تقول والله لم يأتي فيها نص من القرآن ولا من السنة، وبالتالي الله أعلم. وممكن تقول والله جاء النص في القرآن والسنة بكذا وكذا، وتلك فيها علة، وهذه العلة تشترك مع الصورة الحادثة الآن، وبالتالي يمكن إلحاق الفرع بالأصل في الحكم للعلة الجامعة بينهم اللي هي المظلة هذه. واضح؟ هذه نفس الشيء في قضية القراءة والتلقي، وبشكل عام ما يبنيه الإنسان من معلومات ومعارف. هل أنا قادر على تحريك هذه المعلومات دائما وجعلها حية فاعلة، أو أنا جامد لا أتصور ولا أدرك من هذه المعلومات إلا ما يوافق منطوقاتها فقط؟ وفرق هائل بين الصورتين. لذلك المؤمل منكم أنه دائما لا تحصروا أنفسكم بأنه الموضوع المتحدث عنه الآن هو موضوع فقط حجية السنة. لا، هي منهجيات استدلال، هي طرق عرض، هي جوانب نقاش وحجاج، هي إلى آخره. فاليوم تجدها في حجية السنة أو تأخذها في حجية السنة، غدا تغير الموضوع من حجية السنة إلى موضوع آخر. واضح الفكرة؟ فلا تحصر نفسك بمعلومات مباشرة جزئية مقابلة، وإلا فلا يكون لديك القدرة أو الخبرة على أن تحدث الموضوع. طيب، العريس ولا أنا غلطان؟ السلام ورحمة الله وبركاته، مبارك عليك، والله نموذج عظيم صراحة إنه تيجي المحاضرة في ثاني يوم. طيب، إذن القضية المهمة جدا هي الإدراك إنه لا ننحصر في المعلومات الجزئية. طيب، هذه الآن فقط فائدة استطرادية، في أنه لأنه أنا قلت أنه جيد أنه يكون هناك استحضار للخارطة وكذا، فهذه فائدة متعلقة بجيد أنه يكون هناك استحضار للآخر. طيب، الخارطة العامة لباب حجية السنة، عندنا ثلاثة أمور أساسية: الأمر الأول مرتكزات حجية السنة، والأمر الثاني تثبيت دلائل موثوقية نقل السنة، والثالث إنكار السنة والتشكيك فيها. هذه الآن الثلاثية العامة الشمولية لتناول باب حجية السنة النبوية. أول شيء مرتكزات حجية السنة، بعدين تثبيت دلائل موثوقية نقل السنة، بعدين إنكار السنة والتشكيك فيها. إيش الفرق بين الأول والثاني، بين العنصر الأول والثاني؟ إيش الفرق؟
زي ولكن تثبيت الدلائل الموثوقية ممكن أشياء نقلت، يعني صحيح البخاري ممكن يكون هو من تثبيت دلائل الموثوقية نقل السنة، ولكن المرتكز الأساسي هو الحديث بذات نفسه.
جيد، تمام، محاولة جيدة وصحيح، كله صحيح، بس تفضل.
احنا لو كتبنا مرتكزات حجية السنة، إذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة، أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي حجة بلا شك، لكن هل ما نقل عنا النبي صلى الله عليه وسلم
صحيح أن ليس صحيح في النقطة الثانية؟ جميل، موثوقية النقل. جميل، رائع، صحيح، تفضل.
مرتكزات حجية السنة تأتي دينية، دين والشرع، أما تثبيت دلائل الموثوقية نقل السنة هي تاريخية.
جميل، رائع، رائع.
أولى دينية، الثانية تاريخية.
رائع جدا، صحيح، صحيح. حجية السنة في المصدر نفسه، والهذا في النقل، وبالتالي دينية أو تاريخية، كلام جميل جدا. طيب، برأيكم نقطة الإشكال المعاصرة الأكثر انتشارا هي في النقطة الأولى أم في الثانية؟ ثانية، صح؟ طيب، هل في أحد يناقش في الأولى في احد يناقش بالاولى؟ في احد يناقش بالاولى؟ في احد يناقش بالاولى؟ وكثير كمان كثير، لكن الاكثر الاكثر هو النقاش في الثانيه، انه يقول لك انا ليس عندي مشكله في اصل وجود كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ديني ليس مذكورا في القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة بيني وبينكم هي في أنني لا أثق بأن ما تنقلونه اليوم وترونه في كتبكم أنه هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الذي يضمن لنا مع الزمن وطول الأيام وتعدد الأشخاص أنه لم يحدث تغيير أو إشكال أو نقص أو زيادة أو 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 إلى آخره. فلذلك الإشكالية الكبيرة هي في الجزء الثاني، الإشكالية الكبيرة من حيث الانتشار فقط، هذا في الأول، في الأول نعم. طيب الثالث هو واضح، يعني واضح انه في الجزء الرد صح، هنا في جزء ايش؟ البناء، في جزء الاثبات، في جزء البناء والاثبات، وهنا في جزء الرد. طيب فائده منهجيه ثانيه، واحيانا ترى تكون الفوائد المنهجيه يعني اهم من الموضوع، ونتذكر قضيه المظلات عشان بعدين ندخل الاشياء الجديده. فائده منهجيه مهمه جدا، اي قضيه ذات جدل، قضية بين قوسين فكرية شرعية ذات جدل، من الخطأ تماما أن تبدأ بالنقطة الثالثة، أن تبدأ بالنقطة الثالثة. ومع الأسف الذي يحصل اليوم كثيرا هو البدء بالنقطة الثالثة، يعني والله عندنا واحد ملحد، إيه خلينا الآن نعرف إيش هم الملحدين وإيش أقوالهم وكيف نرد على شبهاتهم، والله هم عندهم شبهة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، يلا خلينا نعرف الرد على هذه الشبهة، تعال يلا أنا مستعد أناقشك. عندهم شبهة في أن الإسلام في دين وحشية وفي إقامة حدود وإلى آخره، خليني أقرأ كتاب في أن الإسلام ليس دين وحشية وأرد عليه. هذا خطأ 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 كبير جدا، ومع الأسف يقع فيه كثير من المناقشين، ومع الأسف أكثر إن لم يكن جميع الشباب المتحمسين الذين تأثروا بمن يناقشوهم من الملحدين، فصاروا بعد أن كانوا في موقف الدفاع عن الإسلام صاروا انتقلوا من موقف الدفاع عن الإسلام إلى موقف المتأثر بالشبهات المثارة ضد الإسلام، هم الذين لم يكن عندهم واحد واثنين وكان عندهم ثلاثة فقط، لم يكن عندهم مرتكزات، شيل كلمة حجية السنة وضع بدلها أي قضية أخرى من القضايا اللي يعني مثلا مرتكزات دلائل صحة الإسلام أو تثبيت دلائل صحة الإسلام، جيد؟ لم يكن عنده هذه القضية، وإنما فقط عنده الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام. طبعا أي مغري أكثر، أي من أي النقاط أكثر إغراء وحماسا وفاعلية؟ الثالث صح؟ الثالث، والله أنا أبغى أتعلم الرد على الشبهات، يلا هاتوا إيش شبهات، ولا يدخل هاشتاقات تويتر ولا شيء. لا يا عزيزي، هذا غلط 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 غلط. إذا ما كان عندك اكتفاء وارتواء تام في النقاط الأولى التي هي في تثبيت ما تؤمن به من الحق، فثق تماما أنك ستكون فاشلا هنا، وستكون على قولهم حافظ مش فاهم، يعني هنا حتكون حافظ فقط، جيد؟ عندك شبهة وترد عليها، لما يجيب لك إشكال جديد ما سمعت به تضرب أخماسا في أسداس، فربما لأنك أنت واثق بالحق تأتيك الحالة العصبية وأنتوا ما تفهموا يا متخلفين يا أصلا ما فيكم خير والشذوذ الجنسي، ولا أدخل كل السبات مع بعض، جيد؟ أو إذا ما كان كذا ممكن يتأثر، إذا ما كان واثق جدا ممكن يتأثر، لكن في كل الحالين يكون صورته غير جيدة وهو يدافع عن قضية شريفة. لذلك وإن كان الموضوع الأول طويلا، وإن كان الموضوع الأول يعني أحيانا يكون مملا، جيد، إلا أنه مهم. والبناء العلمي ليس بالضرورة أن يكون ممتعا، يعني عجبك أمتعك حمسك ما حمسك، في الأخير لما تأخذ قضية معينة لازم تعطيها حقها. والله أنا أستمتع بالنقاش والرد، تمام تستمتع بالنقاش والرد، هذه سمة شخصية، حافظ عليها جميلة ورائعة، ولكن هناك أمور في العلم ليس بالضرورة أن توافق طبيعة ما تستمتع به. واضح القضية؟ لذلك من الخطأ المنهجي الكبير في تناول أي قضية جدلية أو أي قضية نقاشية البدء بحفظ الرد على الإشكالات، وإنما من الضروري جدا تثبيت هذه القضايا. طيب سؤال، ولازلنا في القضية المنهجية الفائدة الاستطرادية المنهجية، سؤال مهم جدا جدا جدا: ماذا لو اكتفيت بالقسم الأول ولم أتعلم شيئا من القسم الثاني؟ يعني عرفت دلائل صحة الإسلام التي تشمل دلائل وجود الله سبحانه وتعالى ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل صحة القرآن الكريم، هذه دلائل أصول الإسلام، جيد، تعلمتها وتشربتها وأيقنت بها يقينا تاما، ولم أطلع على شيء من الشبهات أو الإشكالات التي عند الطرف الآخر سواء كان ملحدا أو ربوبيا أو أيا كان، ما السؤال؟ هل هناك إشكال في هذه القضية، أو ما الخسارة التي يمكن يخسرها الإنسان، أو هل سيخسر، أو هل يكفي ذلك أو لا برأيكم؟ لا يكفي. إذا كان متصدرا يختلف عن غير المتصدر،
لذاته يكفي يعني.
أكيد يكفي لذاته،
يعني لن يتأثر بالشبهات الآخرين.
ليش يكفيه لذاته؟
صار عنده يقين بالإسلام
يعني. بس ما عنده جواب عن الإشكالات اللي جاي، واحد جاء قال له نظرية التطور مدري ايش أعطاه معطيات، يقول له والله ما عم.
إذا جت شبه جزئية معينة
إيه؟
فهو حيكون عنده حصانة حاليا بالشبهات والشكوك.
تمام، عنده حصانة ما لم يتعرض لشبهة، لما تعرض لشبهة ما عنده جواب، إيش يسوي؟
في
أشخاص ما بيحسن يردوا لكنهم مقتنعين. تمام، طيب ما يمكن إذا كان هو مقتنع وعنده دلائل على صحة ما يعتقد وبعدين جاته إشكالية ما يعرف الرد عليها، مو ممكن يتأثر بها؟
حديث حذيفة رضي الله عنه:
كنت أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر،
عن الخير، كنت أسأله مخافة أن يدركه. وقال الشاعر: عرضت الشر لا للشر ولكن لتوقيه.
جميل.
منع الخير من الشر يقع فيه.
جميل.
الذي لا يعرف الشبهات قد يقع فيه، يقع في الشرك ولا هو لا يدري، لأن مسألة فقط للاعتقاد بالقرآن والسنة وعدم الاطلاع عن الشر يقع فيه وهو لا يدري.
جميل. طيب أنا ما أتكلم الآن عن الذي سيقع وهو لا يدري، أنا أتكلم عن الذي سيقع وهو يدري، إنه هل إذا كنت مقتنعا بأدلة الحق وبراهينه الواضحة وبعدين جاءت إشكالية إلحادية أو شيء، وإنت ما سبق أنك أنت دخلت في هذا الباب الأخذ والرد والعطاء لحصانتك الذاتية، الآن ما أتكلم عن للجواب وللتبصير النا، هذا شيء آخر، الآن لحصانتك الذاتية المجردة، هل يكفي أم لا يكفي؟ ها براء.
لا يكفي شيخنا،
لا يكفي.
ممكن أن يقع في طريقين: في طريق عدم كسب الشخص اللي ممكن أنه يقنعه، أو ما يقع في الشبهة التي سيقع فيها هو نفسه. إذا كان مرتكزاته ثابتة، فأي شبهة مثل ما تفضلت حضرتك ممكن أن يجاوب عليها ويبعد عن الشك. فأي شبهة لا يعرفها ستثير في نفسه شيء.
طيب جميل جميل، هات.
لا يكفي، لأنه أهم شيء الساحة الفكرية هي ساحة حرب وساحة معركة.
تمام.
دائما عنصر المفاجأة هو العنصر الأقوى.
تمام.
إذا ما أنت عندك استعداد للشبهة للرد عليها، حتى لو كنت قوي جدا تخسر ما راح تجاوب. إضافة إلى ذلك الإحراج، إذا كان نقاش بين أشخاص ولم تجد الإجابة على هذه الشبهة، أولا راح يصير تشريف بدينة وفي علمة، وراح يصير في إنكار لذاتك في هذا الأمر.
جميل.
على الأول لا يكفي أبدا، عليك أن تعرف الشبهات، تعرف ما لدى خصمك، كيف نفكر، كيف يعمل، ومن أي باب
سيأتيك لهذه الأدلة. جميل، بس دعنا نتفق الآن إلى أنه لا يختلف أحد إلى أنه تعلم هذا الباب الأخير هو أفضل بكثير من عدم التعلم، وهو يقيك من قضية المفاجأة على الأقل ويجعلك إلى آخره. بس أنا الآن ما أتكلم عن هذا كله، أنا أتكلم عن أنك أنت لن تدخل في نقاش في حياتك، تمام، لحصانتك الذاتية المجردة فقط. لو جاك واحد قال لك أنا ملحد، مع السلامة، هذا أتكلم عن هذه الفئة، تمام، ما أتكلم عن فئة اللي راح يناقش، هذا بس اللي أنا أقول له ماني فاضي لك ولا هذا. بس انه ايش مو عن تقليد، يعني مو انه هو مقتنع بالحق كذا بس، لا عن براهين قطعية واضحة. طيب طيب بس دعوني اذكر شيئا مهما، دعوني اذكر شيئا مهما، لا فقط من الناحية الجدلية الان. جيد. طيب هو يكفي، يكفي بشرط، يكفي بشرط، بشرط إدراك قضية معينة مهمة جدا. أحيانا عدم إدراكها يجعل كل دلائل الحق لا تكفي، عدم إدراكها يجعل كل دلائل الحق لا تكفي، هي بس استيقاظ إلى معنى معين. لما تستيقظ لهذا المعنى ستجد أنه لا والله يكفي، يكفي لي لذاتي فقط. إيش هذا المعنى؟ هذا المعنى هو التالي. أول شيء أقدمه بجملة معروفة متفق عليها إن شاء الله إلا بين السفسطائيين، يعني وهي أن النقيضين لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان. أنا الآن عندي دلائل وبراهين قطعية على إيش؟ مثلا على أن الله موجود، تمام؟ أي إشكال أو شبهة أو رأي آخر يكون نتيجته أن الله غير موجود، فسواء عرفت جوابه أم لم أعرف جوابه، إذا كانت النتيجة عندي مبنية على براهين قطعية فلا يمكن أن تكون النتيجة موجود وغير موجود. واضح الفكرة؟ إذا كان عندي أدلة وبراهين قطعية على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي من عند الله، فأي إشكالية تثار على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عائشة، والله مدري إيش، بني قريظة إلى آخره، إذا كان مآلها تبى تقول إنه ليس نبي، ترى أنا عندي براهين قطعية على إنه نبي، أنا ناقص الآن لأني ما عرفت عن الجواب عن إشكالك، هذا نقص فيه. جيد. لكن نقص فيه أيضا إذا كان بالإمكان إنه كل ما جاء إشكال أعتقد بالشيء ونقيضه، فلأنه هذا جاب إشكال فأعتقد إنه ليس نبي، بعدين لأنه هذا جاب برهان أعتقد إنه نبي. طب هو نبي ولا مو نبي؟ ما يصير اثنين مع بعض نبي وليس نبي، ما يصير. الله موجود وغير موجود، ما يصير. السنة حجة وغير حجة، ما يصير. يا كذا يا كذا، يا هذه يا هذه. الآن هذه القضية مهمة جدا في إدراك، مهمة جدا في إدراك إنه كيف أخلي البراهين التي أدرسها كيف أجعلها ركيزة من ركائز الثبات، كيف أجعلها ركيزة من ركائز الثبات. واضح؟ طيب إذا لم أكن قد تعلمت الرد أو عرفت الإشكالات أو ما أعرف إيش الاتجاهات الأخرى أو فنصيحة لوجه الله، لا تجعل نفسك في موضع لست أهلا له، لا تجعل نفسك في موضع لست أهلا له. والله الإسلام وما أدري إيش وأنا راح، ممتاز، هذا الحمد لله حق وصدق، لكن لا تذهب تناقش وتجادل وأنت ما تعرف. بس أنا لي 10 سنوات تطلب العلم، 10 سنوات تطلب العلم، ممتاز. الرد على الإشكالات يحتاج ملكة معينة، يحتاج أدوات معينة، يحتاج اطلاع معين. إذا لم تكن أهلا له اقبل بأن تنسحب من هذا الموقف، وإلا قد تكون فتنة لغيرك. ومع الأسف، مع الأسف في بعض المقاطع في اليوتيوب حتى لشخصيات مشهورة يناقشون فيها شخصيات ملحدة أو مشككة أو ويكون الشخصية المقابلهم تافهة، والاطروحات اللي بيطرحوها من ناحية العلمية تافهة، ولكن مع الأسف لأن طرف الحق لم يمثل الحق تمثيلا جيدا، لا من ناحية الأسلوب ولا من ناحية التصور الحقيقي لقول الآخر، فقد يخرج الطرف التافه بأنه هو المنتصر. وعندي الآن يعني في بالي أكثر من مثال لمناظرات موجودة باليوتيوب الآن مع الأسف مؤسفة، مع الأسف مؤسفة. فدائما ننتبه أنه في شق إثبات وفي شق رد، الإثبات أهم من الرد من جهتي الشخصية، خاصة لما أفعله من جهة أن النقيضين لا يجتمعان. عزيزي أنا عندي مشاريعي في حياتي، ما نفاضي لكم أنتم نقاشاتكم، عندي يقين بالحق، تمام؟ وهنا يأتي سؤال أنه إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، هذا في القسم الأول وليس في القسم الثاني، ليس في قسم الرد على الشبهات ومنها في قسم الإثبات. فتطلب البراهين لأجل تثبيت اليقين لا إشكال فيه، وهو اقتداء بإبراهيم عليه السلام، لكن القسم الثاني هذا باب آخر. هذه نقطة مركزية مهمة جدا 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 قبل الانطلاق في أي مناقشة لأي إشكاليات في أي باب. طيب انتهينا الآن من الشخص الأول اللي هو يبغى يثبت اليقين في نفسه، تمام؟ واحد الآن لا يتجاوز هذه القضية إلى أنه سيكون رادا على الإشكالات والشبهات، هل سيستفيد شيئا من القسم الأول غير تثبيت اليقين الذاتي في النقاش الآن في النقاش مع المنكر؟ هل سيستفيد شيئا من القسم الأول؟ طبعا زي ما قلت لكم لا تحصروا بحجية السنة، شيلوا حجية السنة وضعوا وجود الله ضعوا. هل سيستفيد الطرف المثبت شيئا في نقاشه مع المنكر من القسم الأول الإثباتي غير قضية الحصانة الذاتية وأنه لن يتأثر بالبل إلى آخره؟ في النقاش المجرد هل سيستفيد أم لن يستفيد؟ لا أنا ما أتكلم عن الكفاية ومعنى ذو كفاية، أنا أقول هل سيستفيد في النقاش مو في المعنى النفسي داخل النقاش. المعنى النفسي والله هو واثق، واثق ليش؟ عنده براهين قد كذا وعنده أيضا معرفة بالقرآن فسيكون واثق لأنه مستند إلى أمرين إلى إثبات. أنا أتكلم في النقاش فيما سيتلفظ به في النقاش، هل سيستفيد من الجزء الإثباتي؟ ممكن تقول إذا سأل الطرف الآخر أثبت لي، صح؟ لا مو هذا، في النقاش المجرد التراد المجرد. إيه بس هو جاي يقول لك أنا عندي مشكلة مع السنة لأنه تدوين السنة صار بعد 100 عام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 90 عام. في النقاش راح يكون في هذا المنطق غير الاستقرار الذاتي.
المرتكز عندي هو المرتكز عندي هو مو مرتكز عنده أساسا، فبالنقاش المجرد ما راح يفيدني من النقاش، راح يفيدني كشخصي.
لا لا أنا ما أتكلم عن الفائدة الشخصية، أتكلم في النقاش المجرد. في النقاش المجرد في الحجة والرد عليها فقط في هذه الصورة، ما أتكلم عن استقرار النفسي أثناء النقاش أبدا.
سيكون عنده مظلة منهجية لو مستحيل يكون عالم كل الأسئلة ممكن.
رائع، هذا 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 هذه استفادة مباشرة رائعة، صح؟ هذا واحد صح. في اثنين كررها بصوت عالي.
إنه هو يكون عنده مظلة في منهجية، لو جاء سؤال ما يعرف وما قد سمع السؤال نفسه يقدر يجاوب عليه بشكل منهجي.
لو جاءته شبهة جديدة لم يسبق له أن قرأ عنها سيستخرج من المظلة الأولى، سيولد منها جوابا عن السؤال، لأن الأسئلة ليست حفظ سين جيم، هو سيسألك سؤال متعلق بهذه بالتشكيك في هذه، ولأنك ثبت هذه بشكل منهجي وعلمي قوي فيمكنك أن تستنبط وتستخرج ولو أثناء النقاش ولو لم تقرأ ذلك سابقا، يمكنك أن تستخرج ردا على الشخص الآخر من خلال المرتكزات التي بنيتها، صح 100%. وأيضا هذا الآن استفادة مباشرة في النقاش، في النقاش المجرد. تفضل.
المقارنة بين الحق والباطل، يعني مثلا لو تكلمنا على حجية القرآن،
إيه؟
وعندنا ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه وما قاله الكذاب سيدنا الكذاب، فعندما تعرف هو يعرف أن تشوفه،
نعم،
فعندما تريه النور هناك فرق، يعني عندك بين الليل والنهار، فعندما تعرفهما بجانب بعضهما.
جيد، يعني كونك وهو يعرض الإشكال أنت أيضا تعرض في منطقة من مناطق النقاش، تعرض الحق بأداء إليه فيستبين التفاوت الكبير بين هذا وهذا. جيد صح. طيب في فائدة في نقطة أهم، معلش بس عشان الوقت، في نقطة أهم في النقاش في الاستفادة من القسم الأول هذا اللي هي إيش؟ وهي فرع عن قاعدة مهمة جدا وهي عدم الاكتفاء بالدفاع وضرورة الهجوم أثناء النقاش. جيد؟ من الخطأ الكبير جدا، وهذا للأسف حصل في بعض البرامج أيضا الموجودة في الشبكة، يعني أنه يجي الشيخ أو الأستاذ أو المفكر على أساس أنه هو المحتوي اللي سيسمع الإشكالات، فيجي الشاب اللي عنده الإشكالات فيقول له أنتوا عندكم كذا 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 فيجاوب، عندكم كذا كذا فيجاوب، في عندهم كذا يجاوب، هذا طرح 15 إشكال وهذا جاوب على 15. المتابعون من خلفيات مختلفة، واحد خلفية شرعية، واحد خلفية علمية تجريبية، واحد خلفيته، مو كل جواب سيكون مقنعا للجميع. جيد، ف فإذا كان من الخمسطعش ثلاثة أسئلة غير مقنعة جوابها غير مقنع راح ينسى الاثناعش وراح يوقف عند الثلاثة بيقول شفتوا والله طلع الشباب معهم حق، يعني هاي الثلاثة إجابات غير مقنعة بصراحة. جيد؟ طيب مين اللي جعلك يا أستاذ تقتنع بأنه طريقتك صح؟ طريقتك غلط غلط غلط. المفروض أنه زي ما أنت تستقبل السؤال وتجاوب عنه لازم أنت تسأل، لازم أنت تسأل، لازم تقول لي بس ماشي بس أنا في نقاء في سياق المستمع. لا، ما أنت في سياق المستمع، أنت في سياق النقاش حول قضية معينة، هذه القضية فيها طرفان مثبت ونافي، طالما أنك أنت المثبت وهو النافي فلا بد أن توجه أسئلة من طرف الإثبات على طرف النفي، ولا تكتفي بالتلقي من طرف النفي على طرف الإثبات. جيد؟ طيب كيف ستوجه أو ما طبيعة الأسئلة التي ستهاجم بها أو ستوجهها إلى الطرف النافي؟ هذه الأسئلة منبعها من هناك، منبعها من هناك. جيد؟ فمن أهم الفوائد التي يستفاد منها في النقاش المجرد مع المنكرين هي أن نولد عليهم أسئلة من المرتكزات ومن أدلة الإثبات. إذا أنت تعتقد بأنه لا يوجد لا يوجد لا يوجد، فأجب عن سؤالي الذي أثبت به أنه يوجد، صح؟ الأدلة التي تثبت أنه يوجد ليست لي فقط، أنت مطالب أنك ترد عليها. تعال يا بالشباب، ترى أنا لما أقول لك كل حادث لابد له من محدث والكون حادث وخرج على نظام دقيق ومدري إيش، أنت ما تجي تقول لي بس نظرية التطور ومدري إيش تصير عليه إشكالات. أنت نظرية التطور تكلم في مجال الأحياء ومجال الأرض، أنا أكلمك ما قبل الأرض، أكلمك في خلق الكون في الأساس. أنا أوجه لك سؤال الآن، كيف نشأ هذا الكون على هذا النظام الدقيق جدا جدا جدا؟ هذا الأساس أليس من مرتكزات الإثبات؟ تمام، هنا أستعمله في النقاش إلى آخره. أعطني جوابا عن سؤالك، عن سؤالي. فإذا قال والله ممكن مدري إيش، ممكن مدري إيش، ممكن مدري إيش، اللي هي والله يمكن أكوان متعددة، يمكن مدري إيش أوتار، يمكن، تمام، بس هذا ترى يمكن ويمكن ويمكن، أنا عندي شيء موجود، عندي شيء موجود يقول القضية متقنة إلى أبعد مدى. ولماذا تستبعد خيار الخالق؟ يقول لك حتى لا نقص من خلق الخالق، تجاوب عن إشكالية من خلق الخالق، فتوقع هو في الإشكال. لا بد أن يدرك هو أنه المفلس، ليس لكي أنتصر لكن لأنه فعلا مفلس، فعلا مفلس. فمشكلة كبيرة إذا أنا تعلمت أدلة الإثبات أخذت فيها سنتين ثلاث سنوات وأنا أقرأ 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 ولما أجي في النقاش ما أستفيد منها ولا شيء. المشكلة، نرجع مرة ثانية للفائدة المنهجية اللي ذكرتها في البداية، هي عدم القدرة على استخراج المظلات وعدم إدراك كيف يمكن التفعيل المنهجي للقضايا التي يدرسها الإنسان. إذن هذا الآن عدة نقاط فقط في التقسيم. جيد؟ والتقسيم هذا مهم جدا جدا أنه ندرك فيه مركزية هذه وتأثيرها على هذه، وأنه إذا لم نضبط تلك فلن يعني نتفوق في هذه. جيد؟ والتنبيه كذلك على الخطأ الشائع جدا جدا وهو الخطأ بالاكتفاء بهذه في النقاش وعدم الارتواء والانتهال والازدياد من تلك، فنجمع بين الأمرين. طيب خلينا نشوف إيش تحتها. مرتكزات حجية السنة، القرآن الكريم، ثم التواتر، ثم الإجماع. طيب هذه اليوم شكلنا راح نقضي الدرس فوائد منهجية. أنا هذا العنصر الأول، فالله يسهل إن شاء الله. ما أدري متى نخلص العشر عناصر لكن الله يسهلها. هذه الثلاثة فيها أيضا فائدة منهجية. لما أقول فائدة منهجية ما أقصد إنه هذه خاصة بالموضوع، أتكلم فائدة منهجية المظلة. يعني في مظلة منهجية هنا مهمة جدا، وهي أهمية تفعيل التكامل بين دلائل الحق. أهمية تفعيل التكامل بين دلائل الحق. عندنا حق، عندنا دلائل، وعندنا تكامل. الحق اللي هو هنا السنة، حجية السنة، الحق في باب آخر هو وجود الله، الحق في باب ثالث هو صحة القرآن الكريم إلى آخره. طيب، في إشكالية عند كثير من المناقشين، عند كثير من المناقشين من طرف الحق، في إشكالية أنهم يحفظوا أدلة معينة، مثلا ثلاثة أدلة على إثبات حجية السنة، فيناقش فيها بطريقة مفككة. فلما نيجي يناقش يقول له إيش أدلك على حجية السنة، أدلتك على حجية السنة، فهو يقول له والله مثلا قال الله سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. فيجي يقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قال ولقد آتينا لقمان الحكمة، فالحكمة جاءت في القرآن ليس فقط السنة. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر فرائض في سورة الإسراء قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ومن المعلوم أن الحكمة هنا إيش المقصود فيها؟ لا، هنا من الوحي القرآني، الفرائض المذكورة هنا في سورة ذلك مما أوحى، ذلك بعد ما ذكر اللي هي تبدأ من إيش؟ لا تجعل مع الله إلها آخر، بعدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بعدين الصفحة اللي بعدها وآخر شيء ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر. فلو أتى لك بهذا الاعتراض جيد، فممكن إذا ليست عندك منهجية جيدة، طبعا هذه فيها رد حيأتينا إن شاء الله لما نجي للمرتكزات، إذا ما عندك جواب فممكن تقول والله ما عندي الآن دليل على حجية السنة. جيد، شوف، مو ما عندي دليل على أنه الحكمة هي السنة، ما عندي دليل على حجية السنة، يعني تنهار المنظومة الاستدلالية لما ما أعمل بينها تكامل. جيد، طيب أنت الآن في أي قضية حتى لو لم تكن قضية شرعية، كل ما كانت القضية ثابتة ويقينية وكبرى المفترض أنه تتنوع الدلائل التي تثبت حق أنها حق. جيد، أنت لما تفكك الدلائل تأخذ كل دليل لحاله وتناقشه وتدقق فيه تدقيق ممكن تثير عليه إشكالات، ممكن تثير عليه إشكالات. إذا أنت انصهرت في هذه الإشكالات الجزئية وما استطعت تعمل زوم تخرج الخارج وتعمل تكامل بين هذه الحزم من الأدلة فممكن تقع في إشكالية. لذلك لما نقول قرآن تواتر إجماع ممكن تقول قرآن كافي، إيه القرآن كافي من ناحية الأدلة، لكن اعمل تكامل بين الأدلة. إذا رد عليك في جزئية معينة ما عرفت الجواب عنها قل يا عزيزي ترى أنا مشكلتي معك مو في هذا الدليل فقط، ترى في منظومة استدلالية متكاملة. مثلا لما نتكلم عن النبوة، دلائل النبوة واحدة من مو من الأدلة، واحدة من الحزم حقة الأدلة اللي في بطنها أدلة كثيرة، الأخبار الغيبية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت. جيد، فتجي تقول يقول لك مثال، تقول له ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فيقول لك بس أنا عندي إشكال في هذا الدليل ومدري إيش، وطرح لك إشكال ما عرفت تجاوبه، خلاص تسقط حزمة الأخبار الغيبية. ها، من الخطأ تماما أنك تقعد ترد على الإشكال ويرد عليك وترد على الإشكال ويرد عليك كأنه ما في دليل على النبوة إلا ألف لام ميم غلبت الروم، مو معقول. عندك ألف دليل والألف دليل هذه محزمة وكل حزمة فيها في بطنها أفراد من الأدلة، واحدة من هذه الحزم الأخبار الغيبية، حزمة أخرى الكمال الأخلاقي الدال على صدق المخبر وباب النبوة خبري، حزمة ثالثة المعجزات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، حزمة رابعة القرآن الكريم ودلالته على النبوة، حزمة خامسة أخبار الكتب السابقة، تحت كل حزمة في أفراد من الأدلة. أجي أختزل النقاش في فرد من حزمة وإذا ما عرفت الجواب عنه كأنه سقطت منظومة الاستدلالية كلها، مو معقول، غلط كبير جدا. لذلك دائما استحضر التكامل، مرتكزات حجية السنة أصبر، أنا ما عندي ترى دليل واحد وأنزل الله عليك كتاب الحكمة، خليني أفتر أنا ما أعرف تجاوب، والله أنت أوردت علي إراد ولقد آتين القرآن الحكمة، أنا ما أعرف تجاوب صراحة، ما أعرف تجاوب مثلا، تمام، خلاص أنا مستعد أني أرفع الزوم شوية وأتصور باقي الأدلة ولا أحصر نفسي في هذا الدليل وأكابر أو أجادل مجادلة عقيمة في محاولة الإثبات وأنا ما عندي الجواب. واضح؟ فقرآن الكريم التواتر الإجماع مثل المعجزات النبوية والكمال الأخلاقي الدال على الصدق وإلى آخره من الدلائل اللي هي تعتبر حزم. طيب، القرآن الكريم نفسه فيه حزم من الدلائل على حجية السنة، وهذه نعمل بينها إيش أيضا؟ نعمل بينها تكامل. واضح ولا؟ أنا أحس كده إن البطاريات بدأت. إحنا في العنصر الأول يا جماعة. طب خلاص خلص الخارطة ونوقف. ما إحنا راح نأخذ ولا عنصر ثاني. طيب. إحنا مثل ما نعمل تكامل بين الأدلة الكبرى اللي هي القرآن الكريم والتواتر والإجماع، فنعمل تكامل بين إيش؟ بين أفراد الدليل الواحد أو أدلة الباب الواحد. واضح ولا مو واضح؟ جماعة إذا البطارية خلصت قولوا لي أوقف، لأنه الخارطة مهمة، نخلصها ونوقف أو نوقف الآن ونكمل الخارطة بعدين ما في مشكلة. إذا في 35 واحد رفعوا يدهم إنه نوقف هوقف، ما في 35 الحمد لله. طيب القرآن الكريم في أيضا حزم من الأدلة، تمام؟ فنعمل تكامل بين حزم بين أفراد الدليل الواحد. أولا الحزمة الأولى، شوف هذا مو الدليل الأول، الآن ترى كل هذه خارطة إجمالية، ما نجلس نتكلم عن أدلة، جيد؟ لأن كل عنوان تحته أدلة. الحزمة الأولى ضمن القرآن الكريم الإحالة إلى الرسول تحاكما وإطاعة، هذه حزمة فيها أفراد من الأدلة ربما تتجاوز 40 آية، 40 آية فقط في الحزمة الأولى هذه. الحزمة الثانية الدلالة على عدم انحصار الوحي في النص القرآني، على عدم انحصار الوحي في النص القرآني، وهذه الحزمة الثانية تحتها حزم. جيب الحزمة اللي تحتها، إنزال الحكمة، الإخبار بإنزال الحكمة، التكفل الإلهي بالبيان، والنصوص المعينة الدالة على وجود الوحي في غير القرآن. الحزمة الثانية فيها 3 حزم، إنزال الحكمة والتكفل بالبيان والنصوص المعينة الدالة على وجود القرآن. جماعة أنتم ماشيين معايا في التزويم هذا؟ إحنا دحين عندنا هذه حزم صغيرة لسه ما دخلنا كل الكتابات، زي ما قلت لكم ما فيها ولا واحدة منها فيها دليل واحد، كلها حزم. في حزمة اسمها النصوص الدالة على وجود وحي غير القرآن، وفي حزمة في التكفل الإلهي بالبيان، وفي حزمة في إنزال الحكمة، إنزال الحكمة، أخبار الله بإنزال الحكمة. هذه كلها تعود إلى حزمة واحدة اللي هي إيش؟ الدلالة على عدم انحصار الوحي في النص القرآني. طيب الحزمة اللي بعدها الإجمال في الكثير من الأمور القرآنية أو الأحكام القرآنية، ممكن اللي يكتب بيزيد القرآنية، مما يستلزم لا لا أنا كاتبها هنا بخط تعبان، فالشباب لما نقلوها نقلوها خطأ. مما يستلزم البيان النصوص المعينة، الإجمال في كثير من الأمور القرآنية أو الأوامر مكتوب الأوامر، الإجمال في كثير من الأوامر القرآنية، مما يستلزم البيان. البيان ضد إيش؟ ضد الإجمال، الإجمال يستلزم بيان، تمام؟ طيب الآن ما راح نذكر ولا دليل، الآن فقط نستوعب قضية المنهجية في الحزم. هذا اسمه تنوع وتكامل، تنوع في الأدلة وإحداث تكامل بينها. طيب ننتقل للتثبيت موثوقية السنة. طيب أرسلت الصورة في المجموعة، في القناة أرسلتها، في القناة أرسلت عشان اللي بيتابع بالجوال. طيب كم أصل؟ 3. طيب الأصل العام في حفظ الدين التوثيق المبكر للسنة، علم الحديث وموثوقيته، هذه كلها عناوين فقط حزم راح يجي فيها التفصيل. يعني 3 مرتكزات أو 3 حزم أساسية سنناقش فيها موثوقية نقل السنة اللي قلنا الإشكال الأكبر فيها، صح؟ الإشكال الأكبر فيها من ناحية الانتشار. طيب الثالث إنكار السنة والتشكيك فيها، إنكار السنة والتشكيك فيها. طيب ماشي، تحت علم الحديث وموثوقيته في أمور شروط الحديث الصحيح، تحقيق النقد الباطني، التحديث المستمر لمتعلقات الإطلاقات السابقة. طبعا هو كتبها صح بس مو عشان انه كتبها صح لانه هي صعبة الحالة بس لانه قال لي هذه ايش. فالتحديث المستمر لإطلاقات لمتعلقات الإطلاقات السابقة. هذه ثلاثة حزم أو ثلاث حزم سنتناول فيها إن شاء الله ليش أو لماذا نثق بطريقة نقل السنة. جيد، لماذا نثق بطريقة نقل السنة النبوية. طيب أنا جالس أتخيل متى راح نخلص هذه الأشياء. الثالث والأخير الحزم أو العنوان الثالث إنكار السنة والتشكيك فيها. عندنا أربعة عناوين أساسية: أصناف منكري السنة، وتاريخ منكري السنة، وبوابات إنكار الإنكار عند منكري السنة، ومنهجيات في مناقشة منكري السنة. هذه أربعة عناوين أساسية راح نتناولها إن شاء الله في الباب الثالث اللي هو المناقشة. ولاحظوا الثقل كله هناك، الثقل في الإثبات لأنه قلنا الإثبات هو الأهم والنقيضان لا يجتمعان و إلى آخره. طيب هذا هذه الحزمة الأخيرة أو العنوان الأخير أصناف منكر السنة راح نتناول قسمين أساسيين: المنكرون إنكارا كليا والمنكرون إنكارا جزئيا. يعني في إنكار كلي وفي إنكار جزئي. جيد، إيش برأيكم الأكثر، إنكار كلي ولا الجزئي؟ الجزئي. الإنكار الجزئي أقسام أيضا راح نتناولها إن شاء الله. في إنكار جزئي اللي هو إنكار السنة القولية والاكتفاء بالسنة العملية، إنكار أخبار الآحاد، إنكار ما يتوهم تعارضه مع القرآن أو العقل أو العلم التجريبي، إنكار ما يتعارض مع الثقافة الغربية. بعدين تاريخ منكر السنة، بعدين بوابات الإنكار. بوابات الإنكار تحتها تفصيل بوابات إنكار منكر السنة. البوابة الأولى بوابة الاستغناء بالقرآن الكريم، البوابة الثانية عدم الثقة بطريقة النقل، البوابة الثالثة عدم تدوين السنة، البوابة الرابعة استنكار أحاديث معينة سواء بمعارضتها للقرآن أو العقل أو العلم إلى آخره. ثم بوابة الطعن في النقلة. هذه الخارطة الإجمالية اللي راح نسير عليها بإذن الله تعالى في المحاضرات المتعلقة بحجية السنة. طيب خلاص، أنا خلينا أقول وصلنا هم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.